الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين الحق والباطل للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع. نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف. وضعنا قاعدة: ما لم يعلم حده باللغة ولا بالشرع يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواء ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق أي لا يقدم، ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طبعا هذا كلام طيب ومعنى صحيح، ولكن في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول. طبعا هنا بعض التعريفات أرى أن تملى عليك. أولا: ضابط الذوق، ما هو لا يعارضون القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس، هذه واضحة، ولكن بقى الذوق والوجد والمكاشفة ليه؟ نعم، كما يتراءى لك، ولكن أرى تكتب في ورقة وتلصق. دي كلها يا أخوانا مصطلحات من الصوفية، فلا بد من الوقوف عليها ومعرفة معناها. وقد أشرنا في اللقاء الماضي إلى أن هذا الذي قاله شيخ الإسلام هو أصل من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أولا: الذوق. الذوق قوة منبثة، قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، قوة منبثة في العصب، العصب المفروش على جرم اللسان، جرم اللسان، تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم. تاني أخوانا التعريف، الذوق أصل هيبقى له تعريفين، تعريفه في أصل اللغة وتعريفه في المصطلح، كويس؟ ده اللي بنتكلم في أصل اللغة. الذوق قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم. بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب. والذوق في الاصطلاح، والذوق في الاصطلاح بمخالطة الرطوبة اللعابية في الفم بالمطعوم. والذوق في الاصطلاح عبارة عن نور عرفاني، نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل، من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق بالفم، من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق بالفم، حقيقة في الذوق بالفم، واللباس ما يلبس على البدن، قال الخليل بن أحمد. كل كلام شيخ الإسلام بينقل عنه. قال الخليل بن أحمد: الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء، هو وجود طعم الشيء، وقال شيخ الإسلام: وكل حب وذوق، وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة، وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون، فهو من أهواء الذين لا يعلمون.
نعم. تعرف اللي هو الاصطلاح عبارة عن قريب من تعريف
الإلهام والكشف، كله مع يعني قريب من بعض. أول السطر، أما الوجد،
الفرصة أيضا مش
لا الفرصة غير. أما الوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع، هو ما يصادف القلب، ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع. من أثر السماع الصوفي الذي يصحبه الغناء، من أثر السماع الصوفي الذي يصحبه الغناء وضرب الدفوف والمزامير. والتصفيق والهيجان والمزامير والتصفيق والهيجان ثم يحل الوجد في القلب، ثم يحل الوجد في القلب فتنبثق منه الأسرار الظاهرة والباطنة. ثم يحل الوجد في القلب فتنبثق منه الأسرار الظاهرة والباطنة. أي نعم. أول السطر، قال شيخ الإسلام: كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد، كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل. وإنما الأذواق والمواجيد، وإنما الأذواق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات، نتائج المعارف والاعتقادات. فإن علم القلب وحاله متلازمان، فإن علم القلب وحاله متلازمان. فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة، فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين، والحال والحال، ولو سلك هؤلاء طريق، ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين الذين أمروا بعبادة الله تعالى، ولو سلك هؤلاء هم أصحاب المواجد والأذواق طريق الأنبياء والمرسلين الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ووصفوه بما وصف به نفسه، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، واتبعوا طريق السابقين الأولين، واتبعوا طريق السابقين الأولين لسلكوا طريق الهدى. واتبعوا طريق السابقين الأولين لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين وقرة العين. لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين وقرة العين. فاكر الكلام فجر اليوم في طريق الهجرتين ونفس الكلام. قل ما تشاء، أنا عندي مقياس بيحكم أعمالك ويحكم أقوالك. مهما قلت ومهما ترتب، يبقى عند المقياس أقيس به كل مكاشفات القوم وأذواقهم ومواجدهم. أول الصف. أما الكشف وقرة العين، أما الكشف فهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا من دون وحي من الله. والأمور الحقيقية وجودا وشهودا من دون وحي من الله. وإنما بالمجاهدة والدربة والرياضة. والدربة هي الدربة بالضم وبالكسر زي الدلالة والدلالة. وإنما بالمجاهدة والدربة والرياضة. بالمجاهدة والدربة والرياضة قال شيخ الإسلام فإن ابن عربي، طبعا ابن عربي هذا لا خلاف بين علماء الشريعة في كفره وزندقته. معايا يا اخوانا؟ لا خلاف. وهذا الذي يعظمه علي جمعة وينقل كثيرا من أقواله. لا طبعا الفرق البون شاسع يا شيخ أحمد. معايا يا أخوانا؟ فهذا كما قلت، وقال العلماء والذهب وغيره لعنوه وكفروهم، مع أن شيخ الإسلام والذهبي وغيرهم لم يعاشروه، ولكن لما بلغهم أقواله وأفعاله وما مات عليه حكموا بكفره وزندقته. فانظر إلى حال من يعظم أمثال هؤلاء. طيب لا، هذا يا شيخ الله يبارك فيك يناصح، وإن أصر فيخشى عليه من الزندقة والكفر. أمر مش هين ده، ما فيش ولا واحد من أهل السير والتاريخ تكلم في ابن عربي إلا ونقل كفره، فكيف يعظمه إنسان يناصح، واخد بالك؟ وإلا لا يعني يخشى عليه من الكفر عياذا بالله. فإن ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة. لا، ابن عربي منكر بخلاف أبو بكر بن العربي العالم صاحب أحكام القرآن المالكي. فإن ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة. فإن هؤلاء، فإن ابن عربي يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة. طبعا كلمة العبادة هنا أي عبادة مبتدعة وليست عبادة شرعية. ويذمون طريق النظر والقياس. ويذمون من الذم طريق النظر والقياس. ما المراد بطريق النظر؟ الأدلة، طريق الأدلة. ويذمون النظر والقياس وما يدعونه من الكشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم، عامته خيالات في أنفسهم ويسمونها حقيقة، ولهذا يقول باب أرض الحقيقة. هو قاعد يتكلم كده ويفعل أمور مبتدعة، فالشيطان أجاه بشوية خيالات، قال لك هي دي الحقيقة. نعم نعم، اكتب عندك. ولهذا يقولون باب أرض الحقيقة وهي أرض الخيال. ولهذا يقولون، أي ابن عربي، باب أرض الحقيقة وهي أرض الخيال. وقد ادعى أن الفتوحات المكية ألقاها إليه روح بمكة. هذا مكي وفصوص الحكم، يعني الذهبي بيقول عن الفتوحات المكية وفصوص الحكم: إن لم يكن هذا كفر وزندقة فلا يوجد على وجه الأرض كفر وزندقة. ومع ذلك العالي جمعة بيعظم وبينقل كلامه، شيء عجيب يا أخوانا، شيء يخليك فعلا تكون في غاية الحذر واليقظة لما يحاك بشريعتك. نعم، طب علي الجفري يعني أهلكه الله بعيد عنا، ولكن هذا من جلدتنا ومن بلدنا. يقول: ألقاها إليه روح بمكة، وإذا كان صادقا فقد ألقاها إليه شيطان من الشياطين. ألقاها إليه روح بمكة، زي بالضبط قصيدة البردة للبوصيري. قال إن هو القصيدة ديت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فجيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأ عليه البوصيري البرد، فالنبي فرح واهتز وأهداه بردة يلبس، فسميت القصيدة بالبرد، وهي شرك صريح. جه أحمد شوقي ألف على أبياتها وعلى نفس البحر نهج البرد: ضلال في ضلال. وهذه بالكم يا أخواننا، لازم تكون على بصيرة وبينة من أمرك. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشخاص اكتب عندك: فقد ألقاها إليه شيطان من الشياطين، كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان. نعم، روح مش روح، روح بمكة، وإذا كان صادقا فقد ألقاها إليه شيطان من الشياطين، كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان. وكذلك الأسود العنسي وكذلك غيرهم من المتنبئين الكذابين. نعم، فقد ألقاه إليه شيطان من الشياطين، كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان. وكذلك الأسود العنسي وكذلك غيرهما من المتنبئين الكذابين. من الكذابين المتنبئين. نعم، مالها؟ كتاب، اسم كتاب لابن عربي. بقول لك الذهبي قال: إن لم يكن هذا هو الكفر فليس على وجه الأرض كفر. طيب اكتب عندك: أما المخاطبة، أي نعم، أما المخاطبة المخاطبة. ما هو مصطلح هيجي لنا دلوقتي. فهي خطاب يصل إلى الولي يأمره أو ينهاه. ما المخاطبة؟ هي خطاب يصل إلى الولي يأمره أو ينهاه أو يبشره بشيء في دينه أو دنياه. بشيء في دينه أو دنيا يقظة أو مناما. ويطلق عليه الصوفية مسمى الهاتف. ويطلق عليه الصوفية مسمى الهاتف. الهاتف وهو يقابل الكشف. ولكن الهاتف يكون بالأذن والكشف يكون بالعين. قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها. يعني هو رأى صورة معينة، الصورة بدأت تخاطبه. ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية. ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية، ويخاطبها أيضا بذلك. ويخاطبها أيضا بذلك، ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه. ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه. وإنما هو موجود في نفسه كما يحصل للنائم. كما يحصل للنائم. وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان. ويرى نورا أو عرشا أو نورا على العرش يتمثل له الشيطان. ويرى نورا أو عرشا أو نورا على العرش ويقول أنا ربك. ومنهم من يقول أنا نبيك. وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية. يعني لو على لسان الربوبية أنا ربك، الإلهية أنا إلهك فاعبدني، على لسان الإلهية أو غير ذلك. ويكون المخاطب له جنيا. الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك. ويكون المخاطب له جنيا كما قد وقع لغير واحد. وقال أيضا، ده كلام تاني له شيخ الإسلام، وقال أيضا: وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة، وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة، وأما ما يقع لأهل القلوب اللي هم الصوفية يقصد شيخ الإسلام، من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور النبوة، وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور النبوة. نرجع لكلام شيخ الإسلام ونعيده من أوله لأهميته. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. طبعا لا يخفى عليك أن القرآن إذا ذكره العلماء يدخل فيه بدلالة اللزوم السنة، اوعى تنساه. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل. قد تعارض في هذا أي في مسألة من المسائل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل، يعني ما فيش حد من السلف التعارض، فضلا أن يقول ده يجب تقديم العقل، يقول فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول. يعني لما حدث له التعارض بعقله الردي قال له خلاص، طب ماذا نصنع؟ لابد أن نفوض. نفوض أي نكل المعنى إلى الله، أو نؤول، والمراد بالتأويل هنا هو التحريف. ولا فيهم من يقول أي من السلف إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. يقولون أن الولي أفضل من النبي، هذا من الإلحاد. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون إنهم أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عرض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها. وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، هذه التسمية لا تؤخى عن كل واحد منهم. وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمه هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما يسم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه، إذ المقصود أنهم كانوا متفقين أي السلف على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن. إيه معنى لا يعارضه؟ يعني في الظاهر، أما في الحقيقة فلا، وإذا تمت المعارضة إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح كما هو معلوم، لكن معارضة وتستمر ولا يوفق العلماء ويأتون بما يزيل المعارضة هذا ليس له وجود في الإسلام. يقول إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة. اكتب عندك ضابط الإلهام، ما وقع في القلب لغير نبي. ما وقع في القلب لغير نبي من علم يدعو إلى العمل. ما وقع في القلب لغير نبي من علم يدعو إلى العمل من فكر المرء وخاطره. دون دليل من الوحي. أعيد. ما وقع في القلب لغير نبي من علم يدعو إلى العمل من فكر المرء وخاطره دون دليل من الوحي. قال شيخ الإسلام ولا يجوز أن تكون معرفته افتح قوس أي الرب عز وجل ولا يجوز أن تكون معرفته أي الرب عز وجل بطريق الإلهام كما زعمت طائفة من الصوفية وبعض الشيعة. لأن الإلهام هو تخايل تخايل هو تخايل يقع في القلب قد يكون ذلك من الله وقد يكون من وسوسة الشيطان. وليس على أحدهما دليل يدل عليه. على أحدهما دليل يدل عليه. ولأن من يدعي الإلهام يمكن خصمه. ولأن من يدعي الإلهام يمكن خصمه أن يدعي خلافه. لأن من يدعي الإلهام يدعي يمكن خصمه أن يدعي خلافه، فإنه إذا قال ألهمت بكذا فيقول خصمه وأنا ألهمت بكذا، فكان العمل به عملا بلا دليل. ألا ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد؟ ألم ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد عند فقد النصوص، ولم يأمرنا أن ننظر إلى الإلهام أو المكاشفة؟ قال لك اجتهد، واجتهد إيه؟ طبقا للقواعد وأصول اللغة ومعرفة الدلالات. ألا ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد عند فقد النصوص؟ لأن الإلهام لا يصلح حجة، ألا ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد عند فقد النصوص؟ لأن الإلهام لا يصلح حجة لإلزام الحكم على الغير، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.